أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثالث، التكفين. كلامنا فعلا كان في الفصل الخامس، اللي هو عبارة عن غسل الأموات أو غسل الأموات وما يلحق به من أحكام الأموات، وكان فيه فصول. الفصل الأول الاحتضار، أحكام الاحتضار. الفصل الثاني الغسل. الفصل الثالث الذي بين أيدينا، التكفين. يقول السيد دام ظله: يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. هذا الحكم أو هذه الفتوى لا خلاف فيها، بل ادعي الإجماع. نعم، والنصوص صفحة 358-359، إلا عن سلار. سلار اكتفى بثوب واحد مستنده نص واحد فيه نقاش من عدة جهات، صفحة 358 الجزء الثاني المباني. هذا هو الفتوى، أنه تكفين الميت بثلاثة أثواب لا خلاف، بل ادعي الإجماع. هسه نجي لهذه الثلاثة أثواب، تفصيل ذلك. الأول المئزر، وهذه في نصوص، ولكن المئزر كم هو حده؟ هنا قد يقال أن المحكم في المفاهيم هو العرف والتحديد بهذا الحد، وقيل أنه المتعارف في ذلك الزمان، ولكن على فرض تسلمه لا يقتضي التعيين هكذا. فلهذا السيد لم يلزم بهذه الأدلة على أنه يفتي على أنه يكون من السرة إلى الركبة بالنسبة للمئزر، والقميص من المنكبين إلى النصف من الساقين، احتاط لزوما لأجل أنه هذا التحديد بحسب العرف وبحسب ما قيل أن المتعارف في ذلك الزمان، يعني لا يلزم السيد بهما على نحو الفتوى. فلهذا قال: والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، زين، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. هذا حديث عمار في وجوب صدر الصدر والقدمين، صفحة 263 جزء الثاني المباني. الثاني، الثوب الثاني القميص، وهذا إجماع زائد نصوص، صفحة 363 جزء الثاني المباني. ولكن قلنا أن تحديد القميص المحكم فيه المفاهيم كمفهوم القميص المئزار الإزار هو العرف والتحديد بهذا الحد، وقيل في وجهه أنه المتعارف في ذلك الزمان، زين. فهذا السيد لم يلزم بهذه الأدلة، احتاط لزوما والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين. الثالث، الثوب الثالث، قطعة الثالث الإزار، وهذا أيضا عدم الخلاف ونصوص وافية موجودة، صفحة 364 جزء الثاني المباني، ويجب أن يغطي تمام البدن. والأحوط لزوما، هذا الاحتياط اللزومي أيضا استفيد من بعض الأدلة، أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه. هسه أول شيء الإزار هو القطعة الثالثة، ويجب أن يغطي تمام البدن، هذا بنحو الفتوى. لكن من يغطي تمام البدن كم هو الطول وكم هو العرض؟ قال: والأحوط لزوما أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر، صفحة 365 نعم جزء الثاني المباني. أكو بعد قضية مهمة، عرفنا أنه ثلاثة أثواب: مئزر إزار، مئزر قميص إزار. وبالنسبة للتحديد في بعضها من حيث الطول من حيث العرض يكون فيه احتياط لزومي. ثم يقول السيد: والأحوط استحبابا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته، زين، غير حاك عنه. أن هذه الأثواب الثلاثة، هل كل واحد من الأثواب الثلاثة لابد أن يكون غير كاشف غير حاكي، لابد أن يكون ساتر مثل الساتر في الصلاة؟ السيد يقول: لا، هذا احتياط استحبابي. هذا الاحتياط الاستحبابي من شيء أنه قد يقال أنه بعض النصوص تقول أن ثوب الكفن مثل ثوب الصلاة، بما أنه ثوب الصلاة يشترط فيه أن يكون غير حاكي فكذلك ثوب الكفن. ولكن هذا المستند بهذا البيان السيد لا يفتي على ضوئه، زين، ولا يمكن الالتزام به. يعني لا، السيد الحفظ يقول أنه القدر المتيقن في الكفن أن يكون بكل الكفن أن يكون ساترا، أما ببعض الأثواب في كل ثوب على حده هذا مو واجب، وإن كان يكفي حصول الستر بالمجموع. هذا الواجب، هذا هو المقدر المتيقن ولا دليل على أكثر من هذا. فلهذا الأحوط استحبابا أن يكون كل واحد من الأثواب الثلاثة غير حاكي عن البدن، هو الإجماع على أن اعتبار الكفن ممن يصلى فيه، وكذلك ما رواه الفضل بها رواية سند ضعيف ودلالته غير تامة. فالأدلة على أنه كل ثوب أن يكون ساترا للبدن غير حاكي عنه أدلة مو تامة. فلهذا السيد لهذه الأدلة احتاط استحبابا، ولا نحن والأدلة والقدر المتيقن يكفي أن يكون الكفن بكله بمجموعه ساتر وغير حاكي. جيد، إذن في هذا الأمر الأول في التكفين عرفنا أن التكفين بثلاث قطع وثلاثة أثواب، وأن الأثواب مئزر، قميص، إزار، وعرفنا التحديد ولو على مستوى الاحتياط، وعلمنا قضية مهمة أنه الساتر للبدن بدن الميت يكفي أن يكون بمجموع الأثواب، ولا يجب أن يكون كل كفن وكل ثوب من القطع الثلاثة والأثواب الثلاثة أن يكون بحده وبنفسه ساترا، لا مو واجب. نعم، أحط استحبابا. مسألة 284، لا يعتبر في التكفين نية القربة. هذا يدل على أن التكفين ليس أمرا عباديا بخلاف التغسيل، بخلاف الصلاة عليه، هذا أمر عبادي، أما التكفين ليس أمرا عباديا. فلهذا قال لا يعتبر في التكفين نية القربة، زين، لعدم الدليل، لأن قصد القربة يحتاج إلى دليل وهو مفقود. صفحة 366 جزء الثاني المباني. ووجوبه، شوف الأمر الأول في مسألة 284 يقول التكفين مو أمر عبادي فما يحتاج نية قربة. الأمر الثاني وجوب التكفين كوجوب التغسيل، بمعنى يحتاج إلى إذن الولي، زين، ولو فعله غيره غير الولي، ولو من دون إذنه يقع ويسقط هذا الواجب التكفين. ليش؟ باعتبار أنه أمر مو عبادي فما يحتاج نية قربة، فإذا أتى به شخص متعمدا من غير إذن الولي يقع. ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر الكلام فيه في المسألة 260، هناك قريناها هاي المسألة، زين، حيث يقول إذا تتذكر يقول ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقا في الدفن ونحوه، ونحوه يعني مثل التكفين لأنه أمر غير عبادي. مسألة 285 يقول السيد إذا تعذرت القطعات أو القطعات الثلاثة، يعني المئزار والقميص والإزار، اقتصر على الميسور. شلون اقتصر على الميسور؟ فإذا دار الأمر بينها، يعني لو مئزر لو قميص لو إزار يقدم الإزار، هذا واحد. اثنين، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص، هاي اثنين. وإن لم يمكن إلا مقدار ما يستر العورة يتعين الستر به، ثلاثة. وإذا دار الأمر بين ستر القبول والدبر تعين ستر القبول، هاي أربعة. هاي الأمور الأربعة ملاكها أنه يوجد تزاحم، والتزاحم حكمه تقديم الأهم أو محتمل الأهمية. صفحة 367 جزء الثاني المباني. فنحن الآن مطلوب منا أن نكفن الميت بمن؟ بمئزر وقميص وإزار، لكن ما عدنا ثلاثتين، يدور الأمر لو نختار مئزر لو قميص لو إزار، نختار الإزار. ليش؟ لأن لو هو الأهم باعتبار يستر كل البدن أو محتمل الأهمية. إذا دار الأمر بين الإزار والقميص والمئزر نختار القميص، لأن أكثر سعة، محتمل الأهمية، بل هو أهم. زين، بعد عندنا قضية ثالثة، أنه عندي قطعة لو أستر بها العورة لو أستر بها جزء آخر من البدن، نقول لا نستر العورة لأنه أهم إذا تنزلنا نقول نحتمل الأهمية، أو دار الأمر بين القبل والدبر، لو نستر القبل لو الدبر نقول نقدم القبل لا أقل، أنه إما هو أهم أو محتمل الأهمية. فهذه المسألة 285 دليلها واضح أن الأمر يدخل في باب التزاحم، وإذا كان هناك تزاحم نقدم الأهم أو ما هو محتمل الأهمية. مسألة 286 يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب، هذا هو المأخوذ بالروايات الثوب، فكل شيء يصدق عليه ثوب يجوز أن نكفن به الميت، فلهذا قال وإن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، أو شعر مأكول اللحم، بل ولو من جلد مأكول اللحم. ليش؟ كل ذلك يصدق عليه أنه ثوب، فالمصنوع من الوبر ومن الشعر ومن الجلد هذا كله يصدق عليه ثوب، فلهذا يجوز التكفين به لعدم المانع من ذلك وصدق الثوب عليه. إذن هذه الشق الأول من المسألة 286 أنه متى ما صدق على شيء أنه ثوب يجوز التكفين به، ولكن هذا الثوب فيه شروط بحسب الأدلة والنصوص، ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، هذا إجماع الدعي الإجماع، بل نصوص صفحة 367 جزء الثاني المباني، ما يصير نكفن الميت بالحرير، طبعا هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار راح يجينا إن شاء الله، ولا بالنجس ولا بالمتنجس حتى فيما إذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة. ليش؟ أيضا إجماع زائد نصوص صفحة 369 جزء الثاني المباني، حتى لو كانت نجاسته معفو عنها في الصلاة، قال لإطلاق الدليل، إطلاق الدليل سواء كانت النجاسة معفو غير معفو، كذا كان معفو في الصلاة مو بالتكفين. أما أن نأتي بقياس والقياس باطن عندنا الإمامية، أنه بما أنه ثوب المصلي لا يشترط فيه أن يعني يغتفر ويعفو ويعفى عن النجاسات المعينة الخمسة المعروفة، زين، فبالتالي التكفين أيضا نقول لا، هذا قياس والقياس باطل. إذن الحرير النجس المتنجس حتى النجاسة المعفو عنها في الصلاة غير معفو عنها في من في التكفين، هذا أولا إجماع زاد النصوص واردة. ثم يقول السيد والأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بعض النصوص تدل على ذلك لكنها ليست تامة، زين، بحيث السيد يفتي على ضوئها، فلهذا احتاط وجوبا. فصار عندنا 5 شروط، 3 على نحو الفتوى أن لا يكون حريرا، لا يكون نجسا، أن لا يكون متنجسا، وعندنا شرطان احتياطيان بالاحتياط الوجوبي، أن لا يكون مذهب وأن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، هذا كله في حال الاختيار. أما في حال الاضطرار فإذا اضطرينا أن نكفن بالحرير فنكفن بالحرير بعد هذا الاضطرار، إذا اضطرينا أن نكفن بالنجس من حين الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع في حال الاضطرار، فإذا انحصر في واحد منها تعينه، انحصر فقط في الحرير، ما عندنا غير حرير نكفي بالحرير، أو ما عندنا غير النجس نكفي بالنجس، ما عندنا غير، هاي يعني تعيين، فإذا انحصار يتعين ذلك. زين يا بليش هذا أنه يتعين؟ نقول لأن حرمة الميت كحرمته حيا، نصوص لو ولو كانت ضعيفة، هذا المسند الثاني، 3 أن أصل ستر بدنه مطلوب، نشترط في الساتر كذا، إذا سقط الشرط لا يسقط المشروط، نحن مطلوب منا أن نكفنه، نعم شروط الكفن عند العجز تسقط، يبقى أنه عندنا وجوب أصل الكفن والتكفين، فلهذا الحرير شرط في حال الاختيار، في حال الاضطرار يسقط خصوصا مع الانحصار. جيد، هذا النقطة الأولى في الاضطرار، فالاضطرار يجوز، نحن هو الاضطرار يجوز التكفين، لكن هنا الاضطرار على قسمين، تارة يكون مع الانحصار وأخرى مع الدوران، أما مع الانحصار فيتعين، انحصر الأمر بالتكفين بالحرير، فما يدور الأمر بين الحرير وغيره، لا لا بالحرير، ما عندي غير حرير، نقول نكفنه بالحرير. أو انحصر الأمر بالنجس، نقول نكفنه بالنجس، يعني ما عندي بديل. أما القسم الثاني اضطرار ولكن مع الدوران وليس مع الانحصار، هذا الدوران إلى عدة وجوه. فلهذا يقول السيد: وإذا تعدده، شنو تعدده؟ يعني ما منحصر، إما حرير أو نجس، إما حرير أو متنجس، إما نجس أو متنجس، إما وهكذا. وإذا تعدد ودار الأمر، هنا مصاد أقسام: أولا بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس، قال قدم الأول. ليش؟ أنا عندي الآن ثوب كفن نجس، يعني مصنوع من عيان نجسة، أو متنجس، نقول نختار المتنجس. ليش؟ باعتبار أن المتنجس من جهة التزاحم أيهما أهم؟ الأهم المتنجس من الأهم من النجس. صحيح نحن نشترط أن لا يكون نجسا ولا متنجسا، ولكن انحصر الأمر ودار بين أمرين، إما نجس أو متنجس، نقول نختار المتنجس. زين، فلهذا النجس يكون تكون نجاسة ذاتية، هذا نجاسة عرضية، فلهذا نقدم المتنجس. هذا هو باب التزاحم، نقدم الأهم أو محتمل الأهمية. زين، وإذا القسم الثاني، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير، قدم الثاني. ليش قدم الثاني؟ يعني نقدم الحرير على النجس، الحرير على المتنجس. زين، هذا أيضا هذا محتمل الأهمية، أو نقول أن الحرير أهم. ليش؟ لأن النجاسة والتنجس بعد هذا واضح نجس. صحيح أنه نشترط أن لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا من الحرير، ولكن الحرير يقدم على النجس والمتنجس. زين، الأمر الثالث أو القسم الثالث، لو دار الأمر بين أحد الثلاثة، شنو الثلاثة؟ نجس أو متنجس أو حرير. زين، وبين غيرها، شنو بين غيرها؟ يعني من المذهب أو من غير مأكول اللحم. فهسا واحد يقول أنا عندي كفنين فقط، لون هذا واحد كفن نجس وواحد كفن من مأكول اللحم، أو عندي كفنين حرير ومن مأكول اللحم، زين، أو من المذهب، نقول نقدم منه، نقدم هذا الثاني وهو من مأكول اللحم. ليش؟ أو من المذهب. ليش؟ لأنه الحكم علي والفتوى احتياط وجوبي لعدم الدليل والجزم، بخلاف الحرير، بخلاف النجس، بخلاف المتنجس. فشرط فالشروط وهذه الشروط أن لا يكون حريرا، أن لا يكون نجسا، أن لا يكون متنجسا، هذه فتوى. وإذا دار الأمر بين مخالفة الفتوى ومخالفة الاحتياط الوجوبي، فيكون مخالفة الاحتياط الوجوبي هو المقدم، لأن هو الأهم. إذا كلش نقول محتمل الأهمية. قال قدم الغير، شنو الغير؟ وهو المذهب أو مما لا يؤكل لحمه. ثم يقول القسم الأخير: ومع الدوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب. يقول سيدي تخير. ليش؟ لأنه في رتبة واحدة، ما لا يؤكل لحمه احتياط وجوبي، المذهب احتياط وجوبي، فما عندي احتمال أهمية أو أهم. زين، لا عندي أهمية جزمية ولا عندي احتمال أهمية، فهنا نتخير. فلهذا قال يتخير بينهما، وإن كان الاحتياط بالجمع حسنين. يعني شنو حسن؟ يعني نكفن بمن؟ بالمذهب وبين ما لا يؤكل لحمه، نجمع بيناتين، هذا احتياط حسن. زين، مسألة 287. يقول السيد: بعد عندنا شرط من شروط الكفن، قلنا أول شيء أن لا يكون نجسا، أن لا يكون حريرا، أن لا يكون متنجسا، أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه احتياط وجوبي، وكذلك أن لا يكون من الذهب المذهب أيضا احتياط وجوبي. الشرط الآخر في الكفن أن لا يكون مخصوبا. ليش؟ لأن المخصوب حرام، والحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. هنا بالمخصوب ما نقدر نستدل نقول لا يمكن التقرب بالمخصوب، لأن الكفن والتكفين ليس أمرا عباديا حتى يحتاج نية قربه. هذا يتم وين؟ بالتغسيل. التغسيل أمر عبادي، بالصلاة عليه أمر عبادي، نقود المغصوب ما يفيد، ليش؟ لأن لا يتقرب بالحرام. لكن هناك كفن، هذا الكفن ما يقصد به القربة، مو أمر عبادي. لا، لكن عندنا دليل ثاني يقول لا يمكن أن يقع الواجب، لا يمكن أن يقع الحرام اللي هو المغصوب مصداقا للواجب. فإذا لا يمكن، إذا نشترط أن يكون، أن إذا كان مغصوبا فلا يصح التكفين به. قال لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار. زين، هسه مع عدم الانحصار نقول لوجود البديل، أما مع الانحصار شلون؟ نقول إذا مع الانحصار فيدفن بلا تكفين. زين، ليش؟ لتعذر الواجب فيسقط. أنا ما يجوز أتصرف بالكفن، فشلون أكفنه بالمغصوب؟ أرد أمتثل زين للواجب أمتثل بالحرام؟ ما يصير هذا حتى لو منحصر. الانحصار لا يسوغ لي ارتكاب الحرام، بل يسوغ لي ترك الواجب. نعم، ذاك في الضرورة في الحرج، إيه نعم بها مجال، أما مجرد انحصار هذا لا ضرورة ولا حرج، فيدفن الميت بلا تكفين. قال لا يجوز التكفين المغصوب حتى مع الانحصار، فيدفن الميت بلا تكفين. زين، طبعا هذا الدليل اللي ذكرناه أن المحرم لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب وإن كان توصليا. زين، زائد إجماع صفحة 373 الجزء الثاني المباني. زين، ليش سيقول مع الانحصار؟ إذا الانحصار لا يجعل التصرف في ملك الغير حلالا. كفن عند اخويه او مالته وما يقبل واحد يصرف بيه، او انا اجي اقول ماكو كفن بس هذا خلنا اجي ادكفن بيه الميت، ما يجوز. مجرد الانحصار لا يجعل لي الحليه في التصرف في مال الغير. زين، مساله 288 يقول السيد يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط ازيد من الحرير. تاره يكون الكفن هو حرير ما يجوز، فتوى. زين، اثنين يكون خليط بين الحرير وغيره، هذا بيه صورتين. زين، اذا كان الحرير اكثر من يعني هو خليط، اذا كان الحرير بنسبه عاليه كثيره لها ما يصير، اما اذا كان لا الخليط ازيد من الحرير هذا ما بيه مشكله. طبعا هاي بيها نصوص، النص يقول اذا كان القطن اكثر من القز فلا باس، لان القز هو من الحرير، هذا زين القزع عن الحرير، فيقول فلا بأس يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير. قلنا نصوص. جيد، المسألة 289 يقول السيد إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، مجروح طلع من نابول أو من غير الميت، طفر قطرة دم من واحد دي يغسله وصديقه واقف يمه، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبور. هذا هو المستند الاتفاق، جملة من النصوص صفحة 374 الجزء الثاني المباني. زين، يا أبا هاي شلون نزيله بعد حتى لو بعد الوضع بالقبر؟ يقول إما بغسل أغسلها طهر هذا المكان اللي يتنجس، أو بقرض، هذا القرض بإشكال بشرط، القرض بقرض يعني نقرضه، مو القرض الدين، لا بقرض يعني القرض بالمقاريض، لا يضر بساتريته. زين، ما يضر بساتريته، اما اذا كان قرض يضر بساتريته ما يصير. كان يكون مثلا التنجس في اطراف الكفن هذا ما يضر بساتريته، وان لم يمكن ذلك يعني لا يمكن تطهيره بالغسل ولا بالقرض وجب تبديله، تبديل الكفن بس هذا مع الإمكان، أما مع هذا الإمكان بعد هذا مضطرين، والاضطرار جينا سابقا أنه مع الاضطرار إذا منحصر كل زين بعد نكفنا به وبعد ماكو مشكلة. زين، مسألة 290 يقول السيد القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد على الكفن من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية. هذا احنا اخذناه في باب الارث، ان هناك مراتب في تصرف بمال الميت. اولا تجهيزه، زين اذا ماكو متبرع شنو التجهيز؟ يعني تكفينه، دفنه، زين وهاي الامور التجهيز. بعد زين، قضية ثانية بعد التجهيز أنه نجي نسدد ديونه، نسدد ديونه من أصل التركة، بعدين نروح أدى عليه ديون، تلافى وصيته إذا موصي بشرط أن لا يتجاوز ثلث الميت. بعد هذه الأمور الثلاثة وين نروح؟ نروح للإرث. فأول ما نبدأ بأموال الميت نخرج من أصل التركة تجهيزه إذا ماكو متبرع. فلهذا قال السيد القدر الواجب، طبعا الدليل الإجماع زائد جملة من النصوص صفحة 374 جزء الثاني المباني، القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية. شوف تجهيز دين وصية، وكذا الحال في مؤونة تجهيزه ودفنه أيضا إجماع. زين صفحة 375 جزء الثاني المباني، يا شنو مؤونة تجهيزه؟ قال ودفنه من السدر، مؤونة تجهيزه ومؤونة دفنه من السدر والكافور، هذا كله يباع، وماء الغسل يباع، وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن في الأرض المباحة. شايف دول الدفانين؟ هي الأرض مو إلهم، الأرض لا يملكونها ولكن مستولين عليها. زين، فبالتالي يقسمون الأرض على أمتار يبيعوها للناس بدون حق، هذا ظالم. يقول حتى هذا المال الذي يعطى للظالم لأجل أن ندفن به ميت، نقول هذا يخرج من أصل التركة، يعتبر من ضمن التجهيز. فالتجهيز تكفين، سدر، كافور، ماء الغسل، قيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمل. هذا من يشيلوه قسم ياخذون فلوس، والحفر اللي يحفرونه ياخذون فلوس، هذا كله يعتبر من التجهيز ونحوها، هذا كله يطلع من اصل التركه. لكن هذا اذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك، ومع التبرع شنو؟ والا لم يخرج من التركه. هذا اللي قلنا تجهيز، وهو السدر والكافور والتكفين والحفر والحمل، هذا كله يطلع منين؟ من اصل التركه، وكذلك ما يأخذه الظالم لأجل أن يدفن في المكان المباح، هذا أيضا يخرج من أصل التركة. نعم مع وجود المتبرع بعد ما يخرج من أصل التركة. زين، كفن الزوج على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، هذا إجماع طبعا على هذه الفتوى، زائد نصوص صفحة 375 جزء الثاني المباني، أن كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، هذا كله لإطلاق الأدلة. فالزوجة كفنها على الزوج، قلنا هذه نصوص أو إجماع. زين هاي الزوجة شنو؟ قال الزوجة سواء كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية والناشزة والمنقطعة. أما الصغيرة والمجنونة والغير مدخول بها والمنقطعة، هذا كله لإطلاق الأدلة. والمطلقة الرجعية زوجة حكما أو حقيقة، والناشزة، الناشزة بكلام، لعل واحد يتوهم أنه بما أنها ناشزة فتسقط نفقتها، وبما أن الكفن من ضمن النفقة فبعد ماكو كفن على الزوج ما دامت ناشزة. الجواب لا، الكفن ليس من النفقة، هذا أمر خاص، دلت النصوص أن الزوجة على كفنها على زوجها، وليس أنه مصداق للكفن حتى يسقط مع النشوز. جيد، هاي مسألة مهمة. إذن عرفنا أن كفن الزوجة على زوجها، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقيل، أن على أنه الزوج إذا كان مجنون، إذا كان صغير، إذا كان كبير، كل ذلك الكفن الزوجة على زوجها، أيضا لإطلاق الأدلة. فلو كان قاصرا اقتطعه الولي من ماله، يعني من مال القاصر. زين، مسألة 292، يشترط في وجوب كفن الزوج على زوجها أن لا يقترن موتها بموته، قد الزوج والزوج يموتان في وقت واحد، هنا كفن الزوجة ليس على زوج، كفن الزوجة ليس على زوجها. ليش؟ لأن الزوج توفي معها، التكفين يكون على الزوج، هذا فيما إذا كان حيا، بحيث يوجه له التكليف، يقولون ويقال وتقول له الشريعة يجب عليك أن يكون الكفن منك. زين إذا هو ميت بعد ماكو، بعد يسقط عنا التكليف. فلهذا قال: يشترط في وجوب كفن الزوج على زوجها أن لا يقترن موتها بموته، لأن موضوع الوجوب هو حياة الزوج زين حين وفاة الزوج، وأن لا، هذا الشرط الأول. إذن لابد أن يكون الزوج على قيد الحياة عند موت زوجته حتى يجب ويوجه الوجوب إليه في كون التكفين عليه. أما إذا موته كان مقارنا مع موتها فبعد ماكو وجوب سالفة بانتفاء الموضوع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وأن لا تكفن من مال من مال متبرعين. إذا واحد تبرع بعد ماكو موضوع، بعد ماكو موضوع أصلا انتفاء الموضوع. وأن لا تكفن من مال متبرع، واحد قال الكفن على هاي المرأة، هاي المرأة هاي أختي كفن علي، بعد زوجها ما يتحمل الكفن، بعد ماكو سالفة انتفاء الموضوع. ثلاثة: أو من مال نفسها بوصيته، هي قبل لا تموت قالت هاي 100,000 دينار أريدهن كفن إلي، أيضا انتفاء الموضوع والوصية هاي شرعية. وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا، طبعا الحرج يرفع الحكم التكليفي، فبعد وجوب ماكو. نعم، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن، مال الكفن من الرهن، ولم يكن فيه حرج تعين ذلك، لأنه بالتالي التكفين على عهدة الزوج. فإذا تمكن من حصول الكفن والخروج من العهدة ولو بالاستقراض ولو ب زين أن يفك ماله من الرهن، نقول هذا متمكن، هاي مقدمة واجبة، مقدمة الواجب واجب عقلا، فحتى يخرج من عهدته في وجوب التكفين يستقرض مثلا. نعم، ما لم يكن حرجيا، أما مع الحرج يسقط التكليف، وإلا يعني إذا كان هناك حرج لم يجيب. خلنا نقرأ هاي المسألة بعد. يقول السيد: كما أن كفن الزوج على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما تقدم على الأحوط وجوبين. هسه عرفنا أن تجهيز الميت يكون من ماله، من أصل تركته، إلا في الزوجة فكفنها على زوجها جيد، لكن كفنها فقط على زوجها يو حتى السدر والكافور وأجرة الحمل وأجرة الحفر وما يأخذه الظالم من الأجرة، هذا أيضا على الزوج. السيد يقول: نعم، احتياط وجوبي. ليش؟ استدل على الوجوب بالإجماع، وأن المذكورات من النفقة، فبالتالي بما أن النفقة واجبة على الزوج فهذه ذني من النفقة فتجب عليه السدر والكافور والدفن وهكذا. لكن هذا مردود. ليش مردود؟ لأن الزوجة عندما تموت بعد هي مو زوجة، فلا تجب النفقة على الزوج حتى نقول يجب عليه الدفن والسدر والكافور. الكفن دل الدليل الخاص على ذلك، مو من جهة النفقة، فهذا الدليل ضعيف. واضح؟ وكذلك الإجماع. أما من جهة أنه مو واجب على الزوج لعدم الدليل، والدليل اللي ذكروه مو قوي، فلهذا السيد احتاط وجوبين. زين؟ نعم، قيل أن الكفن لأنه من أهم المؤن ذكره، فمن باب أولى أن السدر والكافور والحفر والحمل، حمل الجنازة أجورها أيضا على اليمن على الزوج من باب أولى. هذا أيضا دليل مو جدا قوي، فلهذا السيد لم يجزم بكون مؤنة التجهيز في غير الكفن أيضا على الزوج، قال احتياط وجوبي. فلهذا السيد ماذا قال؟ كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغير السدر والكافور، مثل ما قلنا أجرة الحميل، أجرة الحفور ونحوهما، وكذلك ما يأخذه الظالم لأجل الدفن في الأرض المباحة، هذا كله مما تقدم، يعني تقدم وين؟ في مثلا 290 زين، على الأحوط وجوبا. وذكرنا ليش أحوط وجوبا، لأن أكو منشأ للوجوب فتوى يعني إجماع، وقلنا مذكورات من النفقة، والمذكورات من النفقة شوية قلنا هذا مو تام، الإجماع إجماع يعني احتمال مدرك ما يفيدنا. نعم، قد يقال أن الكفن من أبرز مصاديق المؤنة،
فكذلك البقية من باب الأولى. والسيد على كل حال لم يلزم بهذا واحتاط وجوبين. مثلا 294 تأتي: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.